إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: ما يوافق هواه ومراده، وما يخالف هواه ومراده. فأما الذي يوافق الهوى والمراد فالصحة والسلامة والجاه والمال، وهذا يحتاج إلى الصبر. يحتاج إلى الصبر من وجوه: ألا يركن إليه، وألا ينهمك في طلبه ونيله وتحصيله، وأن يصبر على أداء حق الله فيه، ولا يضيع حق الله تبارك وتعالى فيما أنعم عليه به مما وافق هواه ومراده، وأن يصبر عما هو منها في الحرام. فالإنسان في هذه الحياة بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارق العبد بحال، فالصبر لازم للعبد إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالف الهوى والمراد. والعبد محتاج إلى الصبر في كل منهما، فيما وافق وفيما خالف. فأما النوع الموافق للغرض فالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، والعبد أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. أحد تلك الوجوه ألا يركن إليها، وألا يغتر بها، وألا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. والثاني من الوجوه ألا ينهمك في نيلها، وألا يبالغ في استقصائها، وألا يغرق في تحصيلها، فإنها تنقلب إلى أضدادها. فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع. وقديما قالوا: رب أكلة منعت أكلات، أو حرمت أكلات. والثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. والرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام، فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها، فإنها توقعه في الحرام. فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه، يعني إن طلبت النفس كل ما تراه تتعلق به كالطفل شب على حب الرضاع ولم يجد من يفطمه، فإذا مكن الإنسان نفسه من كل ما تريده نفسه بتلك الأمور التي آتاه الله إياها مما يوافق الغرض ومن نعم الله تبارك وتعالى عليه، فلا بد أن يقع في الحرام. وإن احترز كل الاحتراز مع ذلك، يعني مع طاعة نفسه وموافقة النفس في كل ما تريد مما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به، لو أتى بذلك مع غاية الاحتراز لابد أن يقع في المكروه. ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى ذلك عبد الرزاق والترمذي بإسناد حسن قال رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، وليس المراد من العداوة المذكورة في الآيات الكريمة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، فيجب على المرء أن يكون عدوا لأهله وعدوا لزوجه، ولأن ذلك يقع من الولد والزوج على سبيل العداوة التي هي عداوة البغضاء والمحادة، وإنما هي عداوة المحبة، وهي عداوة صادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. فلا يفهمن المسلم قول ربه تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم على أنها عداوة البغضاء والمحادة، وإنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ساعين إلى مرضات رب العالمين، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يتركوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلقوا بهم محبة وإخلادا بهم إلى ما تأنسه الأنفس وتلذ به الأرواح من قرب المحبوب. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ورأوا الناس يعني الذين سبقوا بالهجرة والجهاد والسعي في سبيل الله، فلما رأوا الناس قد فقهوا في دين الله هموا أن يعاقبوا من كان سببا لصرفهم عن الهجرة والسعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية والحديث، وأخرجه أيضا الحاكم والطبراني في الكبير وهو حديث حسن. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجه وولده. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن يعلى العامري رضي الله عنه قال جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال إن الولد مبخلة ومجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة، يعني الولد داع إلى البخل وسبب للوقوع في حمأته، وداع إلى الجبن، وداع إلى الوقوع على سوائه. والإمام رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حديثا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى بريدة رضي الله عنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران ليس بمصمطين في حمرة سابغة قانية، لأن ذلك قد نهي عنه أشد النهي، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم ومن كمال لطفه وشفقته على الصغار وبهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. الصبر على السراء على الموافق للهوى والمراد شديد جدا، لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، وكذلك الشبق وهو صاحب الغلمة الذي لا يصبر عن النساء، هذا عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. هذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو المخالف للهوى. كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين، أحدهما يوافق هواه ومراده، والثاني يخالف الهوى والمراد. وهذا النوع الثاني المخالف للهوى والمراد لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب، أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فهنا ثلاثة أقسام. هذا النوع المخالف للهوى والمراد والذي هو محتاج للصبر، هذا النوع ثلاثة أقسام. ما خالف هواك ومرادك لا يخرج عن واحد من ثلاثة أقسام. القسم الأول مرتبط باختيارك ويكون مخالفا لهواك واختيارك ومرادك، ولكن هذا يرتبط باختيارك، يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو وهو القسم الثاني لا يرتبط أوله باختيار العبد كالمصائب، لا مدخل له في ذلك، وإنما يصيبه هذا بقدر الله تبارك وتعالى ولا حيلة له فيه، فلا يرتبط أوله باختيار العبد. أو وهو القسم الثالث يرتبط أوله باختيار العبد ولكن إذا مضى فيه لا يستطيع الرجوع عنه، يرتبط أوله باختيار العبد ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فها هنا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرتبط باختيار العبد مما هو مخالف للهوى والمراد، وهو جميع أفعال العبد التي توصف بكونها طاعة أو معصية، الطاعات والمعاصي، هذه مرتبطة باختيار العبد وهذه تخالف الهوى في الجملة. فأما طاعة العبد لربه تبارك وتعالى فهو محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية. أما في الصلاة فلما في طبع النفس من الكسل وإيثار الراحة، ولا سيما إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب وهو طبعه على القلب، وهي آثار الذنوب، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد ذلك وصار كليا صار القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وفي المقابل إذا أتى من العبد حسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، فإذا ظل ذلك كذلك فإن القلب يصير كالصفا أبيض متجردا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا من آثار الطبع، من آثار الذنوب في القلب، وهو الرين. فإذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب والميل إلى الشهوات ومخالطة أهل الغفلة، فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها، يعني الصلاة، وإن فعلها مع ذلك كان متكلفا غائب القلب باهلا عنها طالبا لفراقها كالجالس إلى الجيفة. وأما الزكاة فإنها ثقيلة على النفس لما في طبع النفس من الشح والبخل، وهذا شيء لا يفارق قلبا، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن إزالة الشح كلية، وإنما جعل الفلاح مرتبطا بإقامة وقاية، أي بإقامة ستر وجنة تحول دون النفس وشحها مع وجود الشح على حاله، ومن يوق شح نفسه. فالشح موجود، ولكن الوقاية برحمة ربك تبارك وتعالى تكون حائلا عن إنفاذ ذلك في دنيا تعاملات العبد مع غيره في أرض الله تبارك وتعالى. فطبع النفس فيه الشح والبخل، والزكاة إنما هي إنفاق للمال، والمال شقيق الروح فلا يفارقها حتى تصعد إلى بارئها. وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. ما معنى قوله للأمرين جميعا؟ الجهاد والحج لما في الصلاة من تكليف العبد بما يضاد الكسل وإيثار الراحة، وهذا هو الذي يكون في الصلاة، فالصلاة تكون ثقيلة على قلب العبد بما في طبع نفسه من الكسل وإيثار الراحة، فهذا يكون في الحج، لا يريد أن يفارق ولا يريد أن يتعب ولا يريد أن يسافر، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما في الزكاة من انطواء النفس على الشح والبخل، والحج يحتاج البذل ويحتاج النفقة، وكذلك الجهاد في سبيل الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. وطبعا يعني وذلك مركوز في الطباع من حب الكسل وإيثار الراحة والإخلاد إلى الأرض والبعد عن بذل المجهود، وكذلك لمن طوت عليه النفس من الشح والبخل وإيثار العاجلة على الآجل. ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال. في هذا النوع الأول المخالف للهوى والمخالف للمراد، وهو ما يرتبط بالاختيار، ما ارتبط باختيار العبد، وهو ما يتعلق بالطاعات والمعاصي. تحتاج في هذا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: قبل الشروع وحال العمل وبعد الفراغ، فلا يغيبن هذا عن بالك. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: ويحتاج العبد هاهنا، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى النوع أو القسم الأول من أقسام ما يخالف الهوى مما يحتاج الصبر. العبد وكل ما يلقى العبد في الحياة في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أمر يوافق الهوى والمراد، وأمر يخالف الهوى والمراد. أما القسم الأول الموافق للهوى والمراد، فمر كيفية احتياج العبد للصبر فيه. وأما ما يخالف الهوى فثلاثة أقسام: القسم الأول ما يرتبط باختيار العبد، وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية، هذا يحتاج العبد فيه إلى الصبر في ثلاثة أحوال: قبل أن يشرع في العمل، وحال العمل، وبعد أن يفرغ من العمل. قبل الشروع في العمل بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الريبة والسمعة وعقد العزم على توفية المأمورية حقها، هذا يحتاج الإنسان إياه قبل أن يدخل في العمل الذي هو مأمور به مما يتعلق بالطاعة أو المعصية، كالصلاة مثلا، كالحج، كالجهاد في سبيل الله، كالزكاة، كالصيام. يصحح النية، يخلص القصد، يتجرد متجنبا دواعي الريبة والسمعة، عاقدا العزم على توفية المأمورية حقها. واستخدام الإمام رحمة الله عليه لكلمة المأمورية من أعجب العجب، فرحمة الله عليه. الحالة الثانية الصبر حال العمل، صبر قبل الشروع في العمل وصبر في أثناء العمل حال العمل، فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير في العمل والتفريط فيه، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حرور القلب بين يدي المعبود وألا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: ليس الشأن في فعل المأمور، فإن الرجلين يقومان يصليان لله رب العالمين وبين صلاتيهما أبعد مما بين السماء والأرض، والعبد يكون ساجدا لله رب العالمين منيبا متبتلا، وذات السجود يكون لغير الله رب العالمين. فهذا الأمر يحتاج إلى استصحاب النية حال العمل مع الصبر على تلك النية التي أتت قبل الشروع في العمل، مع التصحيح والتجرد لله رب العالمين، وتجنب ونفي دواعي الريبة والرياء والسمعة، بالإخلاص لله رب العالمين. يلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود جل وعلا، ولا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره، بل يكون مستصحبا لذكره في أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين لله رب العالمين. فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها، وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها، ولا يشتغل عنه بعبادته، ألا يشتغل عن المعبود بعبادته، لا يشتغل عن المعبود بعبادة المعبود، فلا يعطله حضوره مع الله تبارك وتعالى بقلبه عن قيام جوارحه بعبودية أمران، لا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام الجوارح بالعبودية، فلا يذهل ويقول قلبي عند ربي تبارك وتعالى ويخلط، هذا لا يجوز. ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه، فأمران متكاملان. وهذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته على وجهها، فيكون حاضر القلب بين يدي الرب جل وعلا، ولكن لا يعطله حضور قلبه عند ربه تبارك وتعالى ومع سيده ومولاه عن قيام الجوارح بالعبودية، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه، فيكون ضابطا لمسائل الصلاة مثلا، غير حاضر القلب بالمرة، وإنما يقوم ويقعد ويتحرك ويسكن حركة آلية لا روح فيها، فهذا لا يجوز. وإنما ينبغي أن يكون مع ذلك، يعني مع الإتيان بما هو حق على الجوارح أن تأتي به في حال العبادة، أن يكون حاضر القلب، فهما أمران وهما كالروح والجسد. فهذه الحالة الثانية، العبد يحتاج إلى الصبر في المخالف للهوى المرتبط باختيار العبد، وهو ما يتعلق بالطاعة والمعصية. الصلاة طلب ربنا تبارك وتعالى منا طلبا جازما، فكان واجبا وكان فرضا أن نصلي ما فرض ربنا علينا، وترك العبد بالاختيار يصلي أو لا يصلي، فهذا مرتبط بالاختيار. هذا العمل المرتبط بالاختيار ما الذي يحتاجه من الصبر؟ يحتاج إلى تصحيح النية وعقدها بعزيمة قوية قبل الشروع في العمل، ثم يصبر حال العمل على ملازمة النية ونفي دواعي التقصير في العمل وتفريط فيه، ويلازم الصبر على استصحاب النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود جل وعلا. ثم إذا ما فرغ من العبادة يحتاج الصبر بعد الفراغ من العمل. كيف يحتاج الصبر بعد الفراغ من العمل؟ قال يحتاجه من وجوه، أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله، نية حاضرة صادقة لله رب العالمين على البذل في سبيل الله جل وعلا، فيؤتي الفقراء والمساكين، ويستصحب النية في الأداء
ويرفض الله جل وعلا ويؤدي لا يراه إلا ربه، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ولكن يحتاج إلى الصبر بعد الفراغ فيصبر عن المن والأذى، وإلا أحبط العمل. وصبر بعد الفراغ من العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فلا بد من الصبر بعد الفراغ من العمل عن الإتيان بما يبطل العمل. فليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. ليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. ويحتاج أيضا بعد الفراغ من العمل أن يصبر عن رؤية الطاعة. فرغ منها وانتهى، قام الليل ثم أصبح منتفقا كالطاووس. هؤلاء القوم ظلوا ليلهم نائمين وبعدا لهم، حصب جهنم. أما أنا فقمت، تبتلت، أنبت، قرأت جزئين، ثلاثة، خمسة، فيدخل العجب والتكبر والتعظم بالطاعة، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف؟ قال يرتكب العبد الذنب فيظل القلب منكسرا بين يدي الرب مخبتا منيبا، يرى معصيته التي أتى بها بين عينيه لا تفارقه، وجلا مشفقا مقبلا على الله تبارك وتعالى، يأتي بالصالحات ويتباعد عن السيئات، حتى يكون هذا الذنب سببا في دخوله الجنة. ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. يأتي بالطاعة ثم يدل بها ويعجب بها في نفسه، كما يزال ذلك كذلك يتعاظم حتى تكون سببا في دخوله النار. أنين التائبين المسبحين بالليل أحب إلى ربك من زجل المسبحين. أنين التائبين المذنبين المستغفرين، أنين التائبين المستغفرين ربهم في جوف الليل أحب إلى ربك من زجل المسبحين. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فهذا ما يريده الشيخ رحمة الله عليه، أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها، فإنها لا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون: إذا أتى أحدهم بالعمل الصالح فعرضه على أخيه يقول: ما لي أراك فيه، ما لي أراك فيه، رويدا وامشي الهوينا، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. بأي شيء؟ إخلاص القلب. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهينة، تمشي الهوينا، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. اللهم ارزقنا الإخلاص. والثالث أن يصبر عن نقلها، يعني نقل الطاعة. جاءت النية بالتجرد قبلها، واستصحب النية أثناءها، فلما فرغ منها لم يصبر، وإنما نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. قال رحمة الله عليه: أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه، فيكتب في ديوان السر عمله، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن ديوان الصبر انطوى بالفراغ من العمل. لا يظن أحد أنه بمجرد أن فرغ من العمل الصالح لا يحتاج الصبر، فلا يظن أن ديوان الصبر انطوى بالفراغ من العمل. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، لأننا فيما يتعلق باختيار العبد، والذي يتعلق باختيار العبد طاعتنا المعصية. فصل الشيخ الإمام رحمة الله عليه ما يحتاجه العبد من الصبر عند الإتيان بالطاعة، قبلها، حالها، بعدها، ثم ثنى بذكر ما يحتاجه العبد من الصبر عن المعصية. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعوان عليها الذين يعينون على المعاصي في المجالسة والمحادثة، وقطع العوائد يعني ما اعتادته الأنفس، فإن العادة طبيعة خاصة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان، فلا يقوى باعث الدين على قهرهما، إذ جد العبد في إضعافه حتى صار أضعف شيء يكون، فكيف يدفع؟ وبخاصة إذا تظاهر عليه هذان الجندان شهوة قد انضافت إلى عادة، والعادة للمرء طبيعة ثانية، فإذا انضم هذا إلى هذا فهو الهلاك، نسأل الله السلامة. القسم الثاني، كل ما يلقى العبد في هذه الدار نوعان، ما يوافق الهوى وما يخالفه. الذي يخالف الهوى ما يرتبط بالاختيار، والثاني ما لا يدخل تحت الاختيار، ما لا يدخل تحت الاختيار، وهو نوعان، الذي لا يوافق هواك ومرادك مما يحتاج الصبر، من الذي لا يدخل تحت اختيارك نوعان، الأول ما لا صنع للعبد فيه، والثاني ما أصابه من قبل الناس. فالذي لا يوافق الطبع والهوى والمراد ويحتاج الصبر مما لا مدخل للعبد فيه ولا يدخل تحت الاختيار نوعان، نوع لا صنع للعبد فيه، ونوع يصيبه من قبل الناس. النوع الأول ما لا صنع للعبد فيه، فهذا للعبد فيه أربع مقامات: مقام الجزع والفزع والهلع، ومقام الصبر، ومقام الرضا، ومقام الشكر. وأما الذي يصيبه من قبل الناس فيحتاج أيضا عفوا وصفحا، هذا مقام، ويحتاج سلامة قلب، فهذا مقام، ويحتاج شهود القدر، ويحتاج الإحسان إلى المسيء، وهذا من أعلى ما يكون. وأما التفصيل فيقول الشيخ الإمام رحمه الله: القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار، وليس للعبد حيلة في دفعه، كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها، كموت من يعز عليه فقده، وكسرقة ماله، وكمرضه، ونحو ذلك مما لا مدخل للعبد فيه ولا حيلة له في دفعه. فهذا نوعان، أحدهما ما لا صنع للعبد الآدمي فيه، والثاني ما أصابه من قبل الناس. الأول ما لا صنع للعبد الآدمي فيه، فهذا تحتاج العبد فيه صبرا، وعلى حسب تحصيل الصبر وفقده له في ذلك أربعة مقامات: أحدها مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والتسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين. المصيبة الأولى التي نزلت، والجزع الذي قابل به المصيبة، والتسخط على المقدور، هذه مصيبة أكبر من المصيبة التي جزع بسببه. عندما يرد الأمر على الآمر، وعندما يتسخط على المقدور، فهذه مصيبة هي أكبر مما أصابه بقدر الله رب العالمين. هذا القدر الثاني، هذا الأمر الثاني الذي قابل به المقدور، وأعظم المصيبتين. والمقام الثاني مقام الصبر، إما لله وإما للمروءة الإنسانية، فكثير من الخلق يصبر لأنه يأنف أن يرى جازعا يتجلد، والتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، وضع دائرة حول قوله الدهر، وفي استعمالها على هذا النحو في كلام الناس كلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أحيي وأميت. فمقام الصبر ومقام الرضا وهو أعلى من مقام الصبر جزع تصخب أو يصبر أو يرضى، وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع. الصبر متفق على وجوبه، يجب عليه الصبر على المقدور، ويجب عليه أن لا يتسخط على المقدور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصالقة والحالقة والشاقة والنائحة التي تتكلم بكلام ربما تخرج به من الملة أو يكون كفرا أصغر. لا ينبغي أبدا أن يؤتى بشيء من هذا الجزع، بل الصبر واجب باتفاق. وأما الرضا بعد الصبر فوجوبه فيه اختلاف بين أهل العلم، هل يجب أن يرضى الإنسان بعد أن وجب عليه أن يصبر فصبر صبر، هل يجب عليه أن يرضى بعد الصبر أو لا؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم. وأما المقام الرابع فمقام الشكر، وهو أعلى من الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة، وإلا فعلى أي شيء يشكر؟ يعني يأتيه المقدور الذي لا يوافقه من أمر الله رب العالمين فيشكر الله تبارك وتعالى عليه. الشكر لا يكون إلا على النعمة، وهذا يرى أن ما أصابه من قبل ربه تبارك وتعالى إنما هو نعمة، فيرى المنحة في تضاعيف المحنة، ويرى النعمة من خلل النقمة. وهذا إذا أتى بهذا على هذا النحو استحالت المحنة في حقه منحة، واستحالت النقمة في حقه نعمة. فاللهم اهدنا إلى سواء الصراط يا رب العالمين. النوع الثاني مما لا اختيار للعبد فيه هو ما أصابه من قبل الناس من جهة آدمي مثله، كالسب والضرب وغيرهما. الناس لهم في هذا مقامات، هذه المقامات التي مرت إذا وقع عليه شيء مما لا اختيار له فيه من أذى الناس له، فإنه إما أن يجزع، وإما أن يصبر، وإما أن يرضى، وإما أن يشكر، مع ما يتضمن هذه المقامات من دخول بعضها في بعض. لأنه لا يخفى عليك أن من أتى بمقام الشكر فلا بد أن يكون راضيا، وأن يكون قبل الرضا صابرا، وأن يكون قبل الصبر قد انتفى عنه الجزع. ثم يحتاج هذه المقامات، ويحتاج ما يضاف إليها من مقامات، وهي أربعة أخرى. أحدها مقام العفو والصفح، فإذا جاءه من الناس ما يسوءه واعتدي عليه يعفو ويصفح، هذا مقام. وأعلى منه مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، وفراغ القلب من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها في كل حين يتذكره، قال لي كذا واعتدى علي بكذا. القلب غير سليم هاهنا، قد عفا وصفح، ولكنها تلح عليه ضاربة في عمق أحشاء نفسه كضرب الدمل الممد في الجسد، الدمل ذو المدة والصديد والقيح، ما يزال خاطفا. فكذلك هي تلح عليه في قلبه وقرارة فؤاده، قال لك واعتدى عليك، فيسلم القلب. هذا مقام، مقام الشرفاء الأوفياء الكبار. وأما الصغار فلن يكونوا كبارا حتى يأتوا بما أتى به الكبار. واعلم أن الرجل لا يصير رجلا، أو أن الطفل لا يصير رجلا حتى يستطيع ما يستطيعه الرجل. الطفل لا يكون رجلا حتى يستطيع ما يستطيعه الرجل. والمقام الثالث مقام شهود القدر، وأنه وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك، الآدمي الذي اعتدى عليك، هو وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم. الذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم حتى وصل إليك هو ليس بظالم سبحانه. وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه، فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. تجتهد في أن تشتري قميصا تشهد به الجمعة والجماعات بل والأعياد، وتقتصد من قوتك وقوت أولادك وتخرج إلى الطريق، يحمل أحدهم أسياخ حديد تمزق أثوابك وجرت عليك بقدر الله تبارك وتعالى. هذا لا يمكن الاحتراز منه، ماذا نصنع؟ أذى الناس مثل الحر والبرد، أو أحدهم بفظاظة لفظ وصلافة لسان وجفاء طبع وغلظة قلب يسوءك بما يقذفك به من حجارة، من حجارة لفظية تجرح قلبك بل تصعقه، هذا كالحر والبرد. ماذا نصنع؟ المتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. والمقام الرابع مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك، وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخص المقامات وأسفلها، يعني إما أن تكون في أحد الطرفين لا تكن متطرفا، إن لم تستطع أن تحصل هذا الطرف العالي فلا تكن في الطرف النازل. القسم الثالث مما لا يوافق الهوى والمراد، وهذا ثلاثة أنواع: ما لا صنع للعبد فيه، وكذلك ما أصابه من قبل الناس فهذا ما لا يدخل تحت الاختيار والذي يرتبط بالاختيار فيما يتعلق بالطاعة والمعصية، والثالث ما يكون وروده باختيار العبد حتى إذا دخل فيه لم يستطع أن يخرج منه، وهذا هو المنطق الذبابي. فإن الذباب إذا رأى العسل قال من يوصلني إليه وله درهمان، فإذا وصل إليه فسقط فيه قال من يخرجني منه وله أربعة، وكنت في العافية والسلامة لا يعدلها شيء. قال ما يكون وروده باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، سقط الذباب في العسل. وهذا كالعشق، أوله اختيار وآخره اضطرار، وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها، كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر، فدخل باختياره فلما سكر لا يستطيع حيلة ولا دفع. فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله، كان فرضه أن يصبر عنه في أوله، فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره، وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه. وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة، وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي، وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء. قال وهذا من أعظم الجهل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال يا نبي الله إنها دواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، رواه مسلم. وغيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها داء وليست بدواء. فيأتي إليه الشيطان ويقول: هذا الذي منعت منه يباح لك منه بعضه، وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء، فهذا من أعظم الجهل، فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه. وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء، بل دواء نافع لهذا الداء الصبر والتقوى، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين، ولا يستغني أحدهما عن صاحب. فإن قيل: فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذ دخل باختياره فأصابه ما أصابه، والآن يحتاج إلى الصبر في آخره، وكان فرضه أن يصبر عنه في أوله، فالآن إذا صبر في آخره هل يؤجر أو لا يؤجر؟ سؤال. فإن قيل: فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه، وهل يكون معاقبا على ما تولد له وهو غير اختياري له، هو يبدأ فيه باختياره، فإذا مضى فيه نحو لا يستطيع أن يدفعه كالعش، أول ما يكون لجاجة تمضي به وتأتي به الأقدار لجة، هو بالاختيار أن يقذف بنفسه فيها أو أن يظل على السلامة، فإذا اختار، فإذا كان في وسط اللجة فلا يستطيع بعد ذلك اختيارا. فهل إذا صبر في آخره هل يكون له أجر أو لا يكون؟ هل يثاب أو لا يثاب؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله: قيل نعم، إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من السبب المخبور أثيب على صبره، لأنه جهاد منه لنفسه وهو عمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره، فإذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما يتولد منها. ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فالله تبارك وتعالى يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منه، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما يتولد منه. لذلك عظمت جريمة من يتكلم في دين الله بغير علم، لأن ضلال من يضل بسببه تظل سيئاته في كفة سيئاته حتى يفرغ من ذلك، فهي جريمة مركبة. وكلما اجتهد داعي الضلالة في دعوته إلى ضلالته، وكلما تبعه من تبعه ممن يضل بضلاله، فإن ذلك يزيد في سيئات. ولذلك يكون من الرحمة به والمحبة له والحرص عليه أن يبين ما أخطأ فيه وما ضل فيه عن الصراط المستقيم، هذا ليس من بغضه وإنما من محبته، حتى لا تتكاتف عليه جبال الذنوب، وإنما من أجل أن ينتهي الأمر، لأن اتباعهم له تولد عن فعله. ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل أي نصيب وقدر من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فكذلك كل داع إلى ما يسوء، إلى ما يخالف الشريعة، إلى ما يخالف الدين. ولذلك كان الأصحاب من أحرص الناس على إمساك اللسان عن الخوض في دين الله رب العالمين فيما لا علم لهم به على الحقيقة، وإن كان عندهم علم بذلك المسؤول عنه على الحقيقة ووجد من يكفيهم سكتوا، كما كان العبادلة الأربعة رضوان الله عليه: عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كان الواحد منهم يكون في المسجد وإخوانه في المسجد أيضا، يأتي السائل يسأل فيقول: ما تقول في كذا؟ فينظر متطلعا فيجد أخاه فيقول: اذهب إلى هذا الجالس هنالك، فيسأله فيتطلع وقد علم أنه إنما جاءه من عنده، فيقول: اذهب إلى هذا الجالس، اذهب إلى هذا الجالس حتى ترجع إلى الأول. يتوقفون ويعلمون أن ما يقولونه يحاسبون عليه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. فإن قيل: فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله؟ والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره. قيل: التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك. فإن كان المتولد متعلقا بالغيب فتوبته مع ذلك برفعه عن الغيب بحسب الإمكان. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك، أن يحصلوا العمل في نفوسهم وأن يبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك الكتمان، شرط الله في توبتهم أن يحصلوا العمل في نفوسهم وأن يبينوا للناس ما كانوا يكتمونه إياه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا، كيف يتوبون؟ أن يصلحوا بأن يلتزموا بذلك الذي كانوا له كاتمين في أنفسهم، وأن يأتوا بالعمل الصالح في أنفسهم ثم ويبينوا ذلك للناس. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وبينوا الذي كتموه، فكذلك من كان على البدعة وأراد أن يتوب عنها فعليه أن يقلع عنها وأن يبين للناس أنها كانت بدعة وأنها كانت ضلالة وأن يحذر منها، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا ما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول الأمين وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة. توبتهم أن يصلحوا بدل إفساده، وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان. وتوبة المنافقين بهذه الشروط بينها ربنا تبارك وتعالى في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم بين كيفية توبة هؤلاء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المؤمنين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فتلخيص هذا الفصل وهو في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، أن كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: ما يوافق هواه ومراده، وما يخالف هواه ومراده. الأول الذي يوافق الهوى والمراد كالصحة والسلامة والجاه والمال، والعبد في حاجة إلى الصبر في ذلك من وجوه: ألا يركن إليها، وألا ينهمك في نيلها وتحصيلها، وأن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه، وأن يصبر عن صرفها في الحرام. فهذا ما يتعلق بالنوع الأول، وهو ما يوافق الهوى والمراد. وأما ما يخالف الهوى والمراد فمنه ما يرتبط باختيار العبد، وهو جميع أفعاله التي توصف بأنها طاعة أو معصية، ويحتاج الصبر في هذا إلى أمور. وأما الثاني فما لا يدخل تحت اختيار العبد ولا حيلة له في دفعه، وهو نوعان. وأما الثالث فما يكون وروده باختيار العبد، فإذا تمكن الأمر منه لم يكن له اختيار ولا حيلة. فأما الأول مما يخالف الهوى والمراد هو ما يرتبط باختيار العبد، وهو جميع الأفعال التي توصف بأنها طاعة أو معصية، فيحتاج إلى الصبر في أمور قبل الشروع، وذلك بتصحيح النية مع الإخلاص. وكذلك يحتاج الصبر حال العمل، فيصبر عن دواعي التقصير والتفريط، ويلازم النية في العمل مع حضور القلب. وأما بعد الفراغ فلا يأتي بما يبطل العمل، ويتجنب العجبة، ولا يمن بما فعل، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلاني. وأما الثاني مما يخالف الهوى والمراد فهو ما لا يدخل تحت اختيار العبد ولا حيلة له في دفعه، وهو نوعان. النوع الأول ما لا صنع للآدمي فيه، وللعبد فيه أربعة مقامات: مقام العجز والجزع والتسخط والشكوى، ومقام الصبر إما لله وإما للمروءة، كالذين يتجلدون لا لله رب العالمين وإنما أنفة من أن يرى أحدهم جازعا، ومقام الرضا وهو أعلى من الصبر، ومقام الشكر وهو أعلى من الرضا. وأما الثاني فهو ما أصابه من قبل الناس كالسب والضرب، فله فيها المقامات الأربعة في النوع الأول: العجز والصبر والشكر والرضا. وهذه المقامات: مقام العفو والصبر، ومقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، ومقام شهود القدر، ومقام الإحسان إلى المسيء، ومقابلة إساءته بإحسان. وأما الثالث مما يخالف الهوى والمراد فهو ما يكون وروده على العبد باختيار العبد نفسه، فإذا تمكن منه ذلك لم يكن له اختيار ولا لدفعه حيلة، كالعشق والتعرض لأسباب المرض والآلام، فهذا فرضه الصبر عنه في أوله، فإذا فاته ففرضه الصبر عليه في آخره، وألا يطيع داعي هواه ونفسه. ثم قال الإمام رحمه الله: بيان أشق الصبر على النفوس. قال رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الفعل على العبد. مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الفعل على العبد، فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران، قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الفعل على العبد، كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الوصول إلى المراد، إذا اجتمعا احتاج إلى صبر شديد، وإن فقد معا سهل الصبر عليه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. أمران: قوة الداعي إلى الفعل وسهولة تحصيل الفعل على العبد، إذا اجتمعا كان الصبر عن ذلك الشيء الذي تدعو دواعي الرغبة في تحصيله بعنف وقوة، وثورة ثائرة بين الجوانح وما أيسر الوصول إليه. فحينئذ يحتاج إلى صبر عظيم. وإذا فقد الداعي إلى الأمر وصعب وصوله إليه فالصبر أسهل ما يكون. لا داعي يدعو إلى الشيء ولا هو بالمستطيع أن يصل إلى ذلك الشيء، فالصبر هنا يكون أخف شيء عليه. وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه أن يصل إلى شيء من ذلك فصبره عنه من أيسر شيء وأسهل. ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله من قتل وسرقة وشرب مسكر وأنواع فاحشة تدعو إليه الدواعي بشدة ويسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه. ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبر الشاب عن الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان. هذا الصبر له عند الله قدر. وفي المسند وغيره عند ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير وأبي يعلى والروياني، وهذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في ظلال الجنة وفي ضعيف الجامع ثم تراجع عن تضعيفه ونقله إلى الصحيحة رحمة الله عليه، وهذا من إنصافه وعلمه. هذا الحديث هو: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. اللهو مع الغزل وجهالة النفس مع وفور القوة. عجب ربك من شاب ليست له صبوة. الدواعي قوية والأسباب ميسرة والنفس مع ذلك مصبوبة إلى الطاعة مقبلة على الله جل وعلا. عجب ربك من شاب ليست له صبوة. ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث المتفق على صحته الذين يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته. وهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. يقول الإمام رحمه الله: هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته لماذا استحقوا ذلك؟ قال: إن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وإن صبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه فيتصدق لا يعلم بعضه ما أنفق بعضه فيخفي ما فعل بعضه عن بعضه، فيتصدق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأنه يعامل علام الغيوب. وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه، مع كمال جمال الداعي ومنصبه، وصبر المتحابين في الله على الحب في الله في حال اجتماعهما وافتراقهما، والحب في الله لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. علامته، إن أردت أن تعرف علامة الحب في الله فهذه علامته: لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. لا يزيد حبك لمن أحببته في الله على عطائه إياك، فلا يزداد حبك إياه مع إعطائه إياك وإن أعطاك ما أعطاك فلا يزيد حبك بسبب عطائه لك شيئا. وإذا جفاك صبرت على الجفاء الذي يأتي منه وتلمست المعاذير. لما؟ لأنك تحب في من؟ في الله. فلا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. ولذلك تجد أولئك الذين يلوي أحدهم بوزة وهي صحيحة فصيحة لمجرد كلمة أو موقف لم يقصد حقا. هؤلاء لا يحبون في الله. يقول الإمام رحمه الله: وكصبر الباكي من خشية الله مع كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق الصبر. كان هذا الذي ذكره من أشق الصبر. ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكاذب والفقير المختال أشد العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة يرفعه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل أي فقير مستكبر. فعقوبة هؤلاء من أشد أنواع العقوبة لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم. فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله تبارك وتعالى، وكانت دليلا على عتوهم على ربهم جل وعلا. ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر. لما؟ لشدة الداعي إليهما وسهولتهما. فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان، معاصي اللسان فاكهة الإنسان، كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك. فهذه من آفات اللسان. فتتفق قوة الداعي وتتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وعبد الرزاق والترمذي وابن ماجه والطبراني وغيرهم. ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة حرام، ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في أعراض الخلق، وربما خص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق الدقيقة من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، لا يبالي بارتكاب الفرج الحرام. كما يحكى أن رجلا خلا بامرأة أجنبية يعني لا تحل له، فلما أراد مواقعتها قال لها: يا هذه غطي وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. ورع. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعوض، نجد هذه النماذج نسأل الله ألا نكون جميعا منه في دنيا الله، ليس بهذا المعنى بخصوصه، ولكن تورع عن أدق ما يكون في أمور وتوسع على أوسع ما يكون في أمور يحرام محض. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هؤلاء يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البخاري عن أبي نعم قال: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم رجل قال: شعبة أحسبه يقتل الذباب، يعني قال ما حكم من يقتل الذباب وهو محرم؟ فقال عبد الله بن عمر أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث في البخاري هما ريحانتاي من الدنيا، يعني حسنا وحسينا، ريحانتاي مثنى ريحانة، ووجه الشبه أن الولد يشم ويقبل كما تشم الرياحين رضي الله عنهما. واتفق لي قريب من هذه الحكاية للإمام ابن القيم رحمه الله، كنت في حال الإحرام فأتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألونني عن قتل المحرم القملة، وكثير من المحققين يضبطها القملة ويحسب أنه أصاب لفظ القرآن، والقمل سوى القمل، القمل دويبة من جنس القراد إلا أنها أصغر منها، تركب البعير عند الهزال، وشيء أي القمل شيء يقع في الزرع ليس بجراد يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج. وأما القملة وجمعها القمل الذي أتى هؤلاء يسألون ابن القيم رحمه الله الإمام عنه قتل المحرم القمل، وهو محرم وهم معروفون بقتل الأنفس والإغارة على الأموال وعلى الحجاج، ثم جاءوا يسألون عن هذا الأمر. أما هذا فحشرة تتولد على البدن عند دفعه العفودة إلى الخارج. قلت يا عجبا يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. والمقصود أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها يكون باختلاف داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفها. ويذكر عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه وهو موضوع عليه رضي الله عنه أنه قال الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر عن المعصية، فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ومن صبر على الطاعة حتى يؤديها كما أمر الله تعالى كتب الله له 600 درجة، ومن صبر عن المعصية خوفا من الله ورجاء ما عنده كتب الله له 900 درجة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر، وعنه ابن الجوزي في ذم الهوى والديلمي، وضعفه الشيخ الإمام كما في السلسلة الضعيفة، وأدرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ميمون بن مهران الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية. وقال الفضيل في قوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم، ثم قال صبروا على ما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه. هذا أخرجه البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في الصبر، وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال ميمون ابن مهران الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن وأفضل منه الصبر عن المعصية. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر له. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا العافية، وأن يرزقنا تمام العافية وكمال العافية ودوام العافية، وأن يرزقنا دوام الغنى عن الناس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، وكل ما يلقاه العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: ما يوافق هواه ومراده، وما يخالف هواه ومراده. فأما الذي يوافق الهوى والمراد فالصحة والسلامة والجاه والمال، وهذا يحتاج إلى الصبر. يحتاج إلى الصبر من وجوه: ألا يركن إليه، وألا ينهمك في طلبه ونيله وتحصيله، وأن يصبر على أداء حق الله فيه، ولا يضيع حق الله تبارك وتعالى فيما أنعم عليه به مما وافق هواه ومراده، وأن يصبر عما هو منها في الحرام. فالإنسان في هذه الحياة بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب شكر المنعم عليها. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارق العبد بحال، فالصبر لازم للعبد إلى الممات. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالف الهوى والمراد. والعبد محتاج إلى الصبر في كل منهما، فيما وافق وفيما خالف. فأما النوع الموافق للغرض فالصحة والسلامة والجاه والمال وأنواع الملاذ المباحة، والعبد أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. أحد تلك الوجوه ألا يركن إليها، وألا يغتر بها، وألا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. والثاني من الوجوه ألا ينهمك في نيلها، وألا يبالغ في استقصائها، وألا يغرق في تحصيلها، فإنها تنقلب إلى أضدادها. فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضده، وحرم الأكل والشرب والجماع. وقديما قالوا: رب أكلة منعت أكلات، أو حرمت أكلات. والثالث أن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه فيسلبها. والرابع أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمكن نفسه من كل ما تريده منها، فإنها توقعه في الحرام. فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه، يعني إن طلبت النفس كل ما تراه تتعلق به كالطفل شب على حب الرضاع ولم يجد من يفطمه، فإذا مكن الإنسان نفسه من كل ما تريده نفسه بتلك الأمور التي آتاه الله إياها مما يوافق الغرض ومن نعم الله تبارك وتعالى عليه، فلا بد أن يقع في الحرام. وإن احترز كل الاحتراز مع ذلك، يعني مع طاعة نفسه وموافقة النفس في كل ما تريد مما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به، لو أتى بذلك مع غاية الاحتراز لابد أن يقع في المكروه. ولا يصبر على السراء إلا الصديقون. قال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، ولا يصبر على العافية إلا الصديقون. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه كما روى ذلك عبد الرزاق والترمذي بإسناد حسن، قال رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد، وليس المراد من العداوة المذكورة في الآيات الكريمة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، فيجب على المرء أن يكون عدوا لأهله وعدوا لزوجه، ولأن ذلك يقع من الولد والزوج على سبيل العداوة التي هي عداوة البغضاء والمحادة، وإنما هي عداوة المحبة، وهي عداوة صادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. فلا يفهمن المسلم قول ربه تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، على أنها عداوة البغضاء والمحادة، وإنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: كما في جامع الترمذي من حديث إسرائيل قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال: هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ساعين إلى مرضات رب العالمين، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يتركوهم أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلقوا بهم محبة وإخلادا بهم إلى ما تأنسه الأنفس وتلذ به الأرواح من قرب المحبوب. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ورأوا الناس، يعني الذين سبقوا بالهجرة والجهاد والسعي في سبيل الله، فلما رأوا الناس قد فقهوا في دين الله هموا أن يعاقبوا من كان سببا لصرفهم عن الهجرة والسعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية والحديث، وأخرجه أيضا الحاكم والطبراني في الكبير وهو حديث حسن. وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجه وولده. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه أن يعلى العامري رضي الله عنه قال: جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة ومجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة، يعني الولد داع إلى البخل وسبب للوقوع في حمأته، وداع إلى الجبن، وداع إلى الوقوع على سوائه. والإمام رحمه الله تبارك وتعالى ذكر حديثا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى بريدة رضي الله عنه كان يخطب صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران ليس بمصمطين في حمرة سابغة قانية، لأن ذلك قد نهي عنه أشد النهي، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. هذا من كمال رحمته صلى الله عليه وسلم، ومن كمال لطفه وشفقته على الصغار وبهم، وهو تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة واللطف بالصغار. الصبر على السراء على الموافق للهوى والمراد شديد جدا، لأنه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، وكذلك الشبق وهو صاحب الغلمة الذي لا يصبر عن النساء هذا عند غيبة المرأة أصبر منه عند حضورها. هذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني فهو المخالف للهوى، كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين، أحدهما يوافق هواه ومراده، والثاني يخالف الهوى والمراد. وهذا النوع الثاني المخالف للهوى والمراد لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي، أو لا يرتبط أوله باختياره كالمصائب، أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فهنا ثلاثة أقسام. هذا النوع المخالف للهوى والمراد والذي هو محتاج للصبر، هذا النوع ثلاثة أقسام. ما خالف هواك ومرادك لا يخرج عن واحد من ثلاثة أقسام. القسم الأول مرتبط باختيارك ويكون مخالفا لهواك واختيارك ومرادك، ولكن هذا يرتبط باختيارك، يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي. أو وهو القسم الثاني لا يرتبط أوله باختيار العبد كالمصائب، لا مدخل له في ذلك، وإنما يصيبه هذا بقدر الله تبارك وتعالى ولا حيلة له فيه، فلا يرتبط أوله باختيار العبد. أو وهو القسم الثالث يرتبط أوله باختيار العبد ولكن إذا مضى فيه لا يستطيع الرجوع عنه، يرتبط أوله باختيار العبد ولكن لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه. فها هنا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يرتبط باختيار العبد مما هو مخالف للهوى والمراد، وهو جميع أفعال العبد التي توصف بكونها طاعة أو معصية، الطاعات والمعاصي هذه مرتبطة باختيار العبد وهذه تخالف الهوى في الجملة. فأما طاعة العبد لربه تبارك وتعالى فهو محتاج إلى الصبر عليها، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية.
أما في الصلاة فلما في طبع النفس من الكسل وإيثار الراحة، ولا سيما إذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب وهو طبعه على القلب، وهي آثار الذنوب، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن العبد إذا ارتكب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا زاد ذلك وصار كليا صار القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وفي المقابل إذا أتى من العبد حسنة نكت في قلبه نكتة بيضاء، فإذا ظل ذلك كذلك فإن القلب يصير كالصفا أبيض متجردا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فهذا من آثار الطبع، من آثار الذنوب في القلب، وهو الرين. فإذا اتفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب والميل إلى الشهوات ومخالطة أهل الغفلة، فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلها، يعني الصلاة، وإن فعلها مع ذلك كان متكلفا غائب القلب باهلا عنها طالبا لفراقها كالجالس إلى الجيفة. وأما الزكاة فإنها ثقيلة على النفس لما في طبع النفس من الشح والبخل، وهذا شيء لا يفارق قلبا، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن إزالة الشح كلية، وإنما جعل الفلاح مرتبطا بإقامة وقاية، أي بإقامة ستر وجنة تحول دون النفس وشحها مع وجود الشح على حاله. ومن يوق شح نفسه، فالشح موجود، ولكن الوقاية برحمة ربك تبارك وتعالى تكون حائلا عن إنفاذ ذلك في دنيا تعاملات العبد مع غيره في أرض الله تبارك وتعالى. فطبع النفس فيه الشح والبخل، والزكاة إنما هي إنفاق للمال، والمال شقيق الروح فلا يفارقها حتى تصعد إلى بارئها. وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. ما معنى قوله للأمرين جميعا؟ الجهاد والحج لما في الصلاة من تكليف العبد بما يضاد الكسل وإيثار الراحة، وهذا هو الذي يكون في الصلاة، فالصلاة تكون ثقيلة على قلب العبد بما في طبع نفسه من الكسل وإيثار الراحة، فهذا يكون في الحج، لا يريد أن يفارق ولا يريد أن يتعب ولا يريد أن يسافر، لأن السفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما في الزكاة من انطواء النفس على الشح والبخل، والحج يحتاج البذل ويحتاج النفقة، وكذلك الجهاد في سبيل الله. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعا. وطبعا يعني وذلك مركوز في الطباع من حب الكسل وإيثار الراحة والإخلاد إلى الأرض والبعد عن بذل المجهود، وكذلك لمن طوت عليه النفس من الشح والبخل وإيثار العاجلة على الآجل. ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال. في هذا النوع الأول المخالف للهوى والمخالف للمراد، وهو ما يرتبط بالاختيار، مرتبط باختيار العبد، وهو ما يتعلق بالطاعات والمعاصي. تحتاج في هذا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: قبل الشروع وحال العمل وبعد الفراغ، فلا يغيبن هذا عن بال. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: ويحتاج العبد هاهنا، الإشارة إلى أي شيء؟ إلى النوع أو القسم الأول من أقسام ما يخالف الهوى مما يحتاج الصبر. العبد وكل ما يلقى العبد في الحياة في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أمر يوافق الهوى والمراد، وأمر يخالف الهوى والمراد. أما القسم الأول الموافق للهوى والمراد، فمر كيفية احتياج العبد للصبر فيه. وأما ما يخالف الهوى فثلاثة أقسام: القسم الأول ما يرتبط باختيار العبد، وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية، هذا يحتاج العبد فيه إلى الصبر في ثلاثة أحوال: قبل أن يشرع في العمل، وحال العمل، وبعد أن يفرغ من العمل. قبل الشروع في العمل بتصحيح النية والإخلاص وتجنب دواعي الريبة والسمعة وعقد العزم على توفية المأمورية حقها، هذا يحتاج الإنسان إياه قبل أن يدخل في العمل الذي هو مأمور به مما يتعلق بالطاعة أو المعصية، كالصلاة مثلا، كالحج، كالجهاد في سبيل الله، كالزكاة، كالصيام. يصحح النية، يخلص القصد، يتجرد متجنبا دواعي الريبة والسمعة، عاقدا العزم على توفية المأمورية حقها. واستخدام الإمام رحمة الله عليه لكلمة المأمورية من أعجب العجب، فرحمة الله عليه. الحالة الثانية الصبر حال العمل، صبر قبل الشروع في العمل وصبر في أثناء العمل حال العمل، فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير في العمل والتفريط فيه، ويلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حرور القلب بين يدي المعبود وألا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره. يقول الشيخ الإمام رحمه الله: ليس الشأن في فعل المأمور، فإن الرجلين يقومان يصليان لله رب العالمين، وبين صلاتيهما أبعد مما بين السماء والأرض. والعبد يكون ساجدا لله رب العالمين منيبا متبتلا، وذات السجود يكون لغير الله رب العالمين، فهذا الأمر يحتاج إلى استصحاب النية حال العمل مع الصبر على تلك النية التي أتت قبل الشروع في العمل مع التصحيح والتجرد لله رب العالمين وتجنب ونفي دواعي الريبة والرياء والسمعة بالإخلاص لله رب العالمين. يلازم الصبر على استصحاب ذكر النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود جل وعلا ولا ينساه في أمره. فليس الشأن في فعل المأمور بل الشأن كل الشأن ألا ينسى الآمر حال الإتيان بأمره بل يكون مستصحبا لذكره في أمره. فهذه عبادة العبيد المخلصين لله رب العالمين. فهو محتاج إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيها ولا يشتغل عنه بعبادته ألا يشتغل عن المعبود بعبادته ألا يشتغل عن المعبود بعبادة المعبود فلا يعطله حضوره مع الله تبارك وتعالى بقلبه عن قيام جوارحه بعبودية أمران لا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام الجوارح بالعبودية فلا يذهل ويقول قلبي عند ربي تبارك وتعالى ويخلط هذا لا يجوز. ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه فأمران متكاملان. وهذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعطله حضوره مع الله بقلبه عن قيام جوارحه بعبوديته على وجهها فيكون حاضر القلب بين يدي الرب جل وعلا ولكن لا يعطله حضور قلبه عند ربه تبارك وتعالى ومع سيده ومولاه عن قيام الجوارح بالعبودية ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه فيكون ضابطا لمسائل الصلاة مثلا غير حاضر القلب بالمرة وإنما يقوم ويقعد ويتحرك ويسكن حركة آلية لا روح فيها فهذا لا يجوز. وإنما ينبغي أن يكون مع ذلك يعني مع الإتيان بما هو حق على الجوارح أن تأتي به في حال العبادة أن يكون حاضر القلب فهما أمران وهما كالروح والجسد. هذه الحالة الثانية. العبد يحتاج إلى الصبر في المخالف للهوى المرتبط باختيار العبد وهو ما يتعلق بالطاعة والمعصية. الصلاة طلب ربنا تبارك وتعالى منا طلبا جازما فكان واجبا وكان فرضا أن نصلي ما فرض ربنا علينا وترك العبد بالاختيار يصلي أو لا يصلي فهذا مرتبط بالاختيار. هذا العمل المرتبط بالاختيار ما الذي يحتاجه من الصبر؟ يحتاج إلى تصحيح النية وعقدها بعزيمة قوية قبل الشروع في العمل ثم يصبر حال العمل على ملازمة النية ونفي دواعي التقصير في العمل والتفريط فيه ويلازم الصبر على استصحاب النية وعلى حضور القلب بين يدي المعبود جل وعلا. ثم إذا ما فرغ من العبادة يحتاج الصبر بعد الفراغ من العمل. كيف يحتاج الصبر بعد الفراغ من العمل؟ قال يحتاجه من وجوه. أحدها أن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله. نية حاضرة صادقة لله رب العالمين على البذل في سبيل الله جل وعلا فيؤتي الفقراء والمساكين ويستصحب النية في الأداء ويرقب الله جل وعلا ويؤدي لا يراه إلا ربه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ولكن يحتاج إلى الصبر بعد الفراغ فيصبر عن المن والأذى وإلا أحبط العمل. وصبر بعد الفراغ من العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا بد من الصبر بعد الفراغ من العمل عن الإتيان بما يغفل العمل. فليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. ليس الشأن الإتيان بالطاعة، إنما الشأن في حفظها مما يبطلها. ويحتاج أيضا بعد الفراغ من العمل أن يصبر عن رؤية الطاعة. فرغ منها وانتهى، قام الليل ثم أصبح منتفقا كالطاووس. هؤلاء القوم ظلوا ليلهم نائمين وبعدا لهم حصب جهنم، وأما أنا فقمت تبتلت أنبت، قرأت جزئين ثلاثة خمسة، فيدخل العجب والتكبر والتعظم بالطاعة، فإن هذا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قالوا كيف؟ قال يرتكب العبد الذنب فيظل القلب منكسرا بين يدي الرب مخبتا منيبا، يرى معصيته التي أتى بها بين عينيه لا تفارقه، وجلا مشفقا مقبلا على الله تبارك وتعالى، يأتي بالصالحات ويتباعد عن السيئات، حتى يكون هذا الذنب سببا في دخوله الجنة. فرب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. يأتي بالطاعة ثم يدل بها ويعجب بها في نفسه، فما يزال ذلك كذلك يتعاظم حتى تكون سببا في دخوله النار. أنين التائبين المسبحين بالليل أحب إلى ربك من زجل المسبحين. أنين التائبين المذنبين المستغفرين، أنين التائبين المستغفرين ربهم في جوف الليل أحب إلى ربك من زجل المسبحين. وإنك أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أن تبيت نائما وتصبح نادما خير لك من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. فهذا ما يريده الشيخ رحمة الله عليه، أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتكبر والتعظم بها، فإنها لا أضر عليه من كثير من المعاصي الظاهرة. فكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون إذا أتى أحدهم بالعمل الصالح فعرضه على أخيه يقول ما لي أراك فيه، ما لي أراك فيه، رويدا وامشي الهوينا، من لي بمثلي سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. بأي شيء؟ إخلاص القلب. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهينة تمشي الهوينة، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. اللهم ارزقنا الإخلاص. والثالث أن يصبر عن نقلها، يعني نقل الطاعة. جاءت النية بالتجرد قبلها واستصحب النية أثناءها، فلما فرغ منها لم يصبر، وإنما نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية. قال رحمة الله عليه أن يصبر عن نقلها من ديوان السر إلى ديوان العلانية، فإن العبد يعمل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه فيكتب في ديوان السر عمله، فإن تحدث به نقل إلى ديوان العلانية، فلا يظن أن ديوان الصبر انطوى بالفراغ من العمل. لا يظن أحد أنه بمجرد أن فرغ من العمل الصالح لا يحتاج الصبر، فلا يظن أن ديوان الصبر انطوى بالفراغ من العمل. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، لأننا فيما يتعلق باختيار العبد، والذي يتعلق باختيار العبد طاعة ومعصية. فصل الشيخ الإمام رحمة الله عليه ما يحتاجه العبد من الصبر عند الإتيان بالطاعة، قبلها حالها بعدها، ثم ثنى بذكر ما يحتاجه العبد من الصبر عن المعصية. وأما الصبر عن المعاصي فأمره ظاهر، وأعظم ما يعين عليه قطع المألوفات ومفارقة الأعواني عليها الذين يعينون على المعاصي في المجالسة والمحادثة، وقطع العوائد يعني ما اعتادته الأنفس، فإن العادة طبيعة خاصة، فإذا انضافت الشهوة إلى العادة تظاهر جندان من جند الشيطان، فلا يقوى باعث الدين على قهرهما، إذ جد العبد في إضعافه حتى صار أضعف شيء يكون، فكيف يدفع؟ وبخاصة إذا تظاهر عليه هذان الجندان شهوة قد انضافت إلى عادة، والعادة للمرء طبيعة ثانية، فإذا انضم هذا إلى هذا فهو الهلاك، نسأل الله السلامة. القسم الثاني، كل ما يلقى العبد في هذه الدار نوعان، ما يوافق الهوى وما يخالفه. الذي يخالف الهوى ما يرتبط بالاختيار، والثاني ما لا يدخل تحت الاختيار، ما لا يدخل تحت الاختيار، وهو نوعان، الذي لا يوافق هواك ومرادك مما يحتاج الصبر، من الذي لا يدخل تحت اختيارك نوعان، الأول ما لا صنع للعبد فيه، والثاني ما أصابه من قبل الناس. فالذي لا يوافق الطبع والهوى والمراد ويحتاج الصبر مما لا مدخل للعبد فيه ولا يدخل تحت الاختيار نوعان، نوع لا صنع للعبد فيه ونوع يصيبه من قبل الناس. النوع الأول ما لا صنع للعبد فيه، فهذا للعبد فيه أربع مقامات: مقام الجزع والفزع والهلع، ومقام الصبر، ومقام الرضا، ومقام الشكر. وأما الذي يصيبه من قبل الناس فيحتاج أيضا عفوا وصفحا، هذا مقام، ويحتاج سلامة قلب، فهذا مقام، ويحتاج شهود القدر، ويحتاج الإحسان إلى المسيء، وهذا من أعلى ما يكون. وأما التفصيل فيقول الشيخ الإمام رحمه الله: القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار، وليس للعبد حيلة في دفعه، كالمصائب التي لا صنع للعبد فيها، كموت من يعز عليه فقده، وكسرقة ماله، وكمرضه، ونحو ذلك مما لا مدخل للعبد فيه ولا حيلة له في دفعه. فهذا نوعان، أحدهما ما لا صنع للعبد الآدمي فيه، والثاني ما أصابه من قبل الناس. الأول ما لا صنع للعبد الآدمي فيه، فهذا تحتاج العبد فيه صبرا، وعلى حسب تحصيل الصبر وفقده له في ذلك أربعة مقامات: أحدها مقام العجز، وهو مقام الجزع والشكوى والتسخط، وهذا ما لا يفعله إلا أقل الناس عقلا ودينا ومروءة، وهو أعظم المصيبتين، المصيبة الأولى التي نزلت، والجزع الذي قابل به المصيبة، والتسخط على المقدور، هذه مصيبة أكبر من المصيبة التي جزع بسببه، عندما يرد الأمر على الآمر وعندما يتسخط على المقدور، فهذه مصيبة هي أكبر مما أصابه بقدر الله رب العالمين. هذا القدر الثاني، هذا الأمر الثاني الذي قابل به المقدور، وأعظم المصيبتين. والمقام الثاني مقام الصبر، إما لله وإما للمروءة الإنسانية، فكثير من الخلق يصبر لأنه يأنف أن يرى جازعا يتجلد، والتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وضع دائرة حول قوله الدهر، وفي استعمالها على هذا النحو في كلام الناس كلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أحيي وأميت. فمقام الصبر ومقام الرضا، وهو أعلى من مقام الصبر، جزع تسخط أو يصبر أو يرضى، وهو أعلى من مقام الصبر، وفي وجوبه نزاع. الصبر متفق على وجوبه، يجب عليه الصبر على المقدور، ويجب عليه أن لا يتسخط على المقدور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصالقة والحالقة والشاقة والنائحة التي تتكلم بكلام ربما تخرج به من الملة أو يكون كفرا أصغر. لا ينبغي أبدا أن يؤتى بشيء من هذا الجزع، بل الصبر واجب باتفاق. وأما الرضا بعد الصبر فوجوبه فيه اختلاف بين أهل العلم، هل يجب أن يرضى الإنسان بعد أن وجب عليه أن يصبر فصبر صبر، هل يجب عليه أن يرضى بعد الصبر أو لا؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم. وأما المقام الرابع فمقام الشكر، وهو أعلى من الرضا، فإنه يشهد البلية نعمة، وإلا فعلى أي شيء يشكر؟ يعني يأتيه المقدور الذي لا يوافقه من أمر الله رب العالمين فيشكر الله تبارك وتعالى عليه. الشكر لا يكون إلا على النعمة، وهذا يرى أن ما أصابه من قبل ربه تبارك وتعالى إنما هو نعمة، فيرى المنحة في تضاعيف المحنة، ويرى النعمة من خلل النقمة. وهذا إذا أتى بهذا على هذا النحو استحالت المحنة في حقه منحة، واستحالت النقمة في حقه نعمة. فاللهم اهدنا إلى سواء الصراط يا رب العالمين. النوع الثاني مما لا اختيار للعبد فيه هو ما أصابه من قبل الناس من جهة آدمي مثله، كالسب والضرب وغيرهما. الناس لهم في هذا مقامات، هذه المقامات التي مرت إذا وقع عليه شيء مما لا اختيار له فيه من أذى الناس له، فإنه إما أن يجزع، وإما أن يصبر، وإما أن يرضى، وإما أن يشكر، مع ما يتضمن هذه المقامات من دخول بعضها في بعض. لأنه لا يخفى عليك أن من أتى بمقام الشكر فلا بد أن يكون راضيا، وأن يكون قبل الرضا صابرا، وأن يكون قبل الصبر قد انتفى عنه الجزع. ثم يحتاج هذه المقامات، ويحتاج ما يضاف إليها من مقامات، وهي أربعة أخرى. أحدها مقام العفو والصفح، فإذا جاءه من الناس ما يسوءه واعتدي عليه يعفو ويصفح، هذا مقام. وأعلى منه مقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، وفراغ القلب من ألم مطالعة الجناية كل وقت وضيقه بها في كل حين يتذكره، قال لي كذا واعتدى علي بكذا. القلب غير سليم هاهنا، قد عفا وصفح، ولكنها تلح عليه ضاربة في عمق أحشاء نفسه كضرب الدمل الممد في الجسد. الدمل ذو المدة والصديد والقيح ما يزال خاطفا، فكذلك هي تلح عليه في قلبه وقرارة فؤاده، قال لك واعتدى عليك، فيسلم القلب. هذا مقام، مقام الشرفاء الأوفياء الكبار. وأما الصغار فلن يكونوا كبارا حتى يأتوا بما أتى به الكبار. واعلم أن الرجل لا يصير رجلا، أو أن الطفل لا يصير رجلا حتى يستطيع ما يستطيعه الرجل. الطفل لا يكون رجلا حتى يستطيع ما يستطيعه الرجل. والمقام الثالث مقام شهود القدر، وأنه وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك، الآدمي الذي اعتدى عليك، هو وإن كان ظالما بإيصال هذا الأذى إليك، فالذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم ليس بظالم. الذي قدره عليك وأجراه على يد هذا الظالم حتى وصل إليك هو ليس بظالم سبحانه. وأذى الناس مثل الحر والبرد لا حيلة في دفعه. فالمتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. تجتهد في أن تشتري قميصا تشهد به الجمعة والجماعات بل والأعياد، وتقتصد من قوتك وقوت أولادك وتخرج إلى الطريق. يحمل أحدهم أسياخ حديد تمزق أثوابك وجرت عليك بقدر الله تبارك وتعالى. هذا لا يمكن الاحتراز منه. ماذا نصنع؟ أذى الناس مثل الحر والبرد، أو أحدهم بفظاظة لفظ وصلافة لسان وجفاء طبع وغلظة قلب يسوءك بما يقذفك به من حجارة لفظية تجرح قلبك بل تصعقه. هذا كالحر والبرد. ماذا نصنع؟ المتسخط من أذى الحر والبرد غير حازم، والكل جار بالقدر وإن اختلفت طرقه وأسبابه. والمقام الرابع مقام الإحسان إلى المسيء ومقابلة إساءته بإحسانك. وفي هذا المقام من الفوائد والمصالح ما لا يعلمه إلا الله. فإن فات العبد هذا المقام العالي فلا يرضى لنفسه بأخص المقامات وأسفلها. يعني إما أن تكون في أحد الطرفين، لا تكن متطرفا. إن لم تستطع أن تحصل هذا الطرف العالي فلا تكن في الطرف النازل. القسم الثالث مما لا يوافق الهوى والمراد، وهذا ثلاثة أنواع: ما لا صنع للعبد فيه، وكذلك ما أصابه من قبل الناس فهذا ما لا يدخل تحت الاختيار والذي يرتبط بالاختيار فيما يتعلق بالطاعة والمعصية، والثالث ما يكون وروده باختيار العبد حتى إذا دخل فيه لم يستطع أن يخرج منه. وهذا هو المنطق الذبابي، فإن الذباب إذا رأى العسل قال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فإذا وصل إليه فسقط فيه قال: من يخرجني منه وله أربعة؟ وكنت في العافية والسلامة لا يعدلها شيء. قال: ما يكون وروده باختياره، فإذا تمكن لم يكن له اختيار ولا حيلة في دفعه، سقط الذباب في العسل. وهذا كالعشق، أوله اختيار وآخره اضطراب، وكالتعرض لأسباب الأمراض والآلام التي لا حيلة في دفعها بعد مباشرة أسبابها، كما لا حيلة في دفع السكر بعد تناول المسكر، فدخل باختياره فلما سكر لا يستطيع حيلة ولا دفع. فهذا كان فرضه الصبر عنه في أوله، كان فرضه أن يصبر عنه في أوله، فلما فاته بقي فرضه الصبر عليه في آخره، وأن لا يطيع داعي هواه ونفسه. وللشيطان ها هنا دسيسة عجيبة، وهي أن يخيل إليه أن نيل بعض ما منع قد يتعين عليه أو يباح له على سبيل التداوي، وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء. قال: وهذا من أعظم الجهل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال: يا نبي الله إنها دواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بدواء ولكنها داء. رواه مسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها داء وليست بدواء. فيأتي إليه الشيطان ويقول: هذا الذي منعت منه يباح لك منه بعضه، وغايته أن يكون كالتداوي بالخمر والنجاسة، وقد أجازه كثير من الفقهاء، وهذا من أعظم الجهل. فإن هذا التداوي لا يزيل الداء بل يزيده ويقويه. وكم ممن تداوى بذلك فكان هلاك دينه ودنياه في هذا الدواء بل دواء نافع لهذا الداء الصبر والتقوى، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالصبر والتقوى دواء كل داء من أدواء الدين، ولا يستغني أحدهما عن صاحب. فإن قيل: فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذ دخل باختياره فأصابه ما أصابه، والآن يحتاج إلى الصبر في آخره، وكان فرضه أن يصبر عنه في أوله، فالآن إذا صبر في آخره هل يؤجر أو لا يؤجر؟ سؤال. فإن قيل: فهل يثاب على الصبر في هذا القسم إذا كان عاصيا مفرطا يتعاطى أسبابه، وهل يكون معاقبا على ما تولد له وهو غير اختياري له، ويبدأ فيه باختياره، فإذا مضى فيه نحو لا يستطيع أن يدفعه كالعشق، أول ما يكون لجاجة تمضي به وتأتي به الأقدار لجة، هو بالاختيار أن يقذف بنفسه فيها أو أن يظل على السلامة، فإذا اختار، فإذا كان في وسط اللجة فلا يستطيع بعد ذلك اختيارا. فهل إذا صبر في آخره هل يكون له أجر أو لا يكون؟ هل يثاب أو لا يثاب؟ قال الشيخ الإمام رحمه الله: قيل نعم، إذا صبر لله وندم على ما تعاطاه من السبب المحظور أثيب على صبره، لأنه جهاد منه لنفسه، وهو عمل صالح، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأما عقوبته على ما تولد منه فإنه يستحق العقوبة على السبب وما تولد منه، كما يعاقب السكران على ما جناه في حال سكره، فإذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، فإن الله سبحانه يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منها، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما يتولد منها. ولذا كان من دعا إلى بدعة وضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فالله تبارك وتعالى يعاقب على الأسباب المحرمة وعلى ما تولد منه، كما يثيب على الأسباب المأمور بها وعلى ما يتولد منه. لذلك عظمت جريمة من يتكلم في دين الله بغير علم، لأن ضلال من يضل بسببه تظل سيئاته في كفة سيئاته حتى يفرغ من ذلك، فهي جريمة مركبة. وكلما اجتهد داعي الضلالة في دعوته إلى ضلالته، وكلما تبعه من تبعه ممن يضل بضلاله، فإن ذلك يزيد في سيئات. ولذلك يكون من الرحمة به والمحبة له والحرص عليه أن يبين ما أخطأ فيه وما ضل فيه عن الصراط المستقيم، هذا ليس من بغضه وإنما من محبته، حتى لا تتكاتف عليه جبال الذنوب، وإنما من أجل أن ينتهي الأمر، لأن اتباعهم له تولد عن فعله. ولذلك كان على ابن آدم القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كان أول من سن القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، أي نصيب وقدر من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. فكذلك كل داع إلى ما يسوء، إلى ما يخالف الشريعة، إلى ما يخالف الدين. ولذلك كان الأصحاب من أحرص الناس على إمساك اللسان عن الخوض في دين الله رب العالمين فيما لا علم لهم به على الحقيقة، وإن كان عندهم علم بذلك المسؤول عنه على الحقيقة ووجد من يكفيهم سكتوا، كما كان العبادلة الأربعة رضوان الله عليه: عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن عمر، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كان الواحد منهم يكون في المسجد وإخوانه في المسجد أيضا، يأتي السائل يسأل فيقول: ما تقول في كذا؟ فينظر متطلعا فيجد أخاه فيقول: اذهب إلى هذا الجالس هنالك، فيسأله فيتطلع وقد علم أنه إنما جاءه من عنده، فيقول: اذهب إلى هذا الجالس، اذهب إلى هذا الجالس حتى ترجع إلى الأول. يتوقفون ويعلمون أن ما يقولونه يحاسبون عليه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقاله. فإن قيل: فكيف التوبة من هذا المتولد وليس من فعله؟ والإنسان إنما يتوب عما يتعلق باختياره. قيل: التوبة منه بالندم عليه وعدم إجابة دواعيه وموجباته وحبس النفس عن ذلك. فإن كان المتولد متعلقا بالغيب فتوبته مع ذلك برفعه عن الغيب بحسب الإمكان. ولهذا كان من توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرف تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضلوا الناس بذلك، أن يحصلوا العمل في نفوسهم وأن يبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك الكتمان، شرط الله في توبتهم أن يحصلوا العمل في نفوسهم وأن يبينوا للناس ما كانوا يكتمونه إياه. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا، كيف يتوبون؟ أن يصلحوا بأن يلتزموا بذلك الذي كانوا له كاتمين في أنفسهم، وأن يأتوا بالعمل الصالح في أنفسهم ثم ويبينوا ذلك للناس. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وبينوا الذي كتموه، فكذلك من كان على البدعة وأراد أن يتوب عنها فعليه أن يقلع عنها وأن يبين للناس أنها كانت بدعة وأنها كانت ضلالة وأن يحذر منها، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا ما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول الأمين وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة. توبتهم أن يصلحوا بدل إفساده وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم له رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان. وتوبة المنافقين بهذه الشروط بينها ربنا تبارك وتعالى في قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم بين كيفية توبة هؤلاء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى المؤمنين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فتلخيص هذا الفصل وهو في بيان أن الإنسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال، أن كل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: ما يوافق هواه ومراده وما يخالف هواه ومراده. الأول الذي يوافق الهوى والمراد كالصحة والسلامة والجاه والمال، والعبد في حاجة إلى الصبر في ذلك من وجوه: ألا يركن إليها، وألا ينهمك في نيلها وتحصيلها، وأن يصبر على أداء حق الله فيها ولا يضيعه، وأن يصبر عن صرفها في الحرام. فهذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو ما يوافق الهوى والمراد. وأما ما يخالف الهوى والمراد فمنه ما يرتبط باختيار العبد، وهو جميع أفعاله التي توصف بأنها طاعة أو معصية، ويحتاج الصبر في هذا إلى أمور. وأما الثاني فما لا يدخل تحت اختيار العبد ولا حيلة له في دفعه، وهو نوعان. وأما الثالث فما يكون وروده باختيار العبد، فإذا تمكن الأمر منه لم يكن له اختيار ولا حيلة. فأما الأول مما يخالف الهوى والمراد هو ما يرتبط باختيار العبد، وهو جميع الأفعال التي توصف بأنها طاعة أو معصية، فيحتاج إلى الصبر في أمور قبل الشروع، وذلك بتصحيح النية مع الإخلاص. وكذلك يحتاج الصبر حال العمل، فيصبر عن دواعي التقصير والتفريط، ويلازم النية في العمل مع حضور القلب. وأما بعد الفراغ فلا يأتي بما يبطل العمل، ويتجنب العجبة، ولا يمن بما فعل، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلاني. وأما الثاني مما يخالف الهوى والمراد فهو ما لا يدخل تحت اختيار العبد ولا حيلة له في دفعه، وهو نوعان. النوع الأول ما لا صنع للآدمي فيه، وللعبد فيه أربعة مقامات: مقام العجز والجزع والتسخط والشكوى، ومقام الصبر إما لله وإما للمروءة، كالذين يتجلدون لا لله رب العالمين وإنما أنفة من أن يرى أحدهم جازعا، ومقام الرضا وهو أعلى من الصبر، ومقام الشكر وهو أعلى من الرضا. وأما الثاني فهو ما أصابه من قبل الناس كالسب والضرب، فله فيها المقامات الأربعة في النوع الأول: العجز والصبر والشكر والرضا. وهذه المقامات: مقام العفو والصفح، ومقام سلامة القلب من إرادة التشفي والانتقام، ومقام شهود القدر، ومقام الإحسان إلى المسيء، ومقابلة إساءته بإحسان. وأما الثالث مما يخالف الهوى والمراد فهو ما يكون وروده على العبد باختيار العبد نفسه، فإذا تمكن منه ذلك لم يكن له اختيار ولا لدفعه حيلة، كالعشق والتعرض لأسباب المرض والآلام، فهذا فرضه الصبر عنه في أوله، فإذا فاته ففرضه الصبر عليه في آخره، وألا يطيع داعي هواه ونفسه. ثم قال الإمام رحمه الله: بيان أشق الصبر على النفوس. قال رحمه الله: مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الفعل على العبد. مشقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الفعل على العبد. فإذا اجتمع في الفعل هذان الأمران، قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الفعل على العبد، كان الصبر عنه أشق شيء على الصابر. قوة الداعي إلى الفعل وسهولة الوصول إلى المراد، إذا اجتمعا احتاج إلى صبر شديد، وإن فقد معا سهل الصبر عليه، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. أمران: قوة الداعي إلى الفعل وسهولة تحصيل الفعل على العبد، إذا اجتمعا كان الصبر عن ذلك الشيء الذي تدعو دواعي الرغبة في تحصيله بعنف وقوة وثورة ثائرة بين الجوانح وما أيسر الوصول إليه، فحينئذ يحتاج إلى صبر عظيم. وإذا فقد الداعي إلى الأمر وصعب وصوله إليه فالصبر أسهل ما يكون، لا داعي يدعو إلى الشيء ولا هو بالمستطيع أن يصل إلى ذلك الشيء، فالصبر هنا يكون أخف شيء عليه. وإن وجد أحدهما وفقد الآخر سهل الصبر من وجه وصعب من وجه. فمن لا داعي له إلى القتل والسرقة وشرب المسكر وأنواع الفواحش ولا هو سهل عليه أن يصل إلى شيء من ذلك فصبره عنه من أيسر شيء وأسهل. ومن اشتد داعيه إلى ذلك وسهل عليه فعله من قتل وسرقة وشرب مسكر وأنواع فاحشة يدعو إليه الدواعي بشدة ويسهل عليه فعله فصبره عنه أشق شيء عليه. ولهذا كان صبر السلطان عن الظلم وصبر الشاب عن الفاحشة وصبر الغني عن تناول اللذات والشهوات عند الله بمكان، هذا الصبر له عند الله قدر. وفي المسند وغيره عند ابن أبي عاصم والطبراني في الكبير وأبي يعلى والروياني، وهذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في ظلال الجنة وفي ضعيف الجامع، ثم تراجع عن تضعيفه ونقله إلى الصحيحة رحمة الله عليه، وهذا من إنصافه وعلمه. هذا الحديث هو: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. اللهو مع الغزل وجهالة النفس مع وفور القوة. عجب ربك من شاب ليست له صبوة، الدواعي قوية والأسباب ميسرة والنفس مع ذلك مصبوبة إلى الطاعة مقبلة على الله جل وعلا. عجب ربك من شاب ليست له صبوة. ولذلك استحق السبعة المذكورون في الحديث المتفق على صحته الذين يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته، وهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. يقول الإمام رحمه الله: هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه لكمال صبرهم ومشقته لماذا استحقوا ذلك؟ قال: إن صبر الإمام المتسلط على العدل في قسمه وحكمه ورضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وإن صبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه فيتصدق لا يعلم بعضه ما أنفق بعضه فيخفي ما فعل بعضه عن بعضه، فيتصدق حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لأنه يعامل علام الغيوب. وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه، مع كمال جمال الداعي ومنصبه، وصبر المتحابين في الله على الحب في الله في حال اجتماعهما وافتراقهما، والحب في الله لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. علامته، إن أردت أن تعرف علامة الحب في الله فهذه علامته: لا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. لا يزيد حبك لمن أحببته في الله على عطائه إياك، فلا يزداد حبك إياه مع إعطائه إياك، وإن أعطاك ما أعطاك فلا يزيد حبك بسبب عطائه لك شيئا. وإذا جفاك صبرت على الجفاء الذي يأتي منه وتلمست المعاذير، لما؟ لأنك تحب في من؟ في الله، فلا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. ولذلك تجد أولئك الذين يلوي أحدهم بوزة، وهي صحيحة فصيحة، لمجرد كلمة أو موقف لم يقصد حقا، هؤلاء لا يحبون في الله. يقول الإمام رحمه الله: وكصبر الباكي من خشية الله مع كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس من أشق الصبر. كان هذا الذي ذكره من أشق الصبر. ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكاذب والفقير المختال أشد العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة يرفعه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب عظيم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل أي فقير مستكبر. فعقوبة هؤلاء من أشد أنواع العقوبة لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم لضعف دواعيها في حقهم. فكان تركهم الصبر عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله تبارك وتعالى، وكانت دليلا على عتوهم على ربهم جل وعلا. ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصبر. لما؟ لشدة الداعي إليهما وسهولتهما. فإن معاصي اللسان فاكهة الإنسان، معاصي اللسان فاكهة الإنسان، كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا وحكاية كلام الناس والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك، فهذه من آفات اللسان. فتتفق قوة الداعي وتتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أمسك عليك لسانك. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا حديث صحيح رواه أحمد وعبد الرزاق والترمذي وابن ماجه والطبراني وغيرهم. ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة حرام، ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في أعراض الخلق، وربما خص أهل الصلاح والعلم بالله والدين والقول على الله تبارك وتعالى ما لا يعلم. وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق الدقيقة من الحرام والقطرة من الخمر ومثل رأس الإبرة من النجاسة، لا يبالي بارتكاب الفرج الحرام. كما يحكى أن رجلا خلا بامرأة أجنبية يعني لا تحل له، فلما أراد مواقعتها قال لها: يا هذه غطي وجهك فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام. ورع. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعوض، نجد هذه النماذج نسأل الله ألا نكون جميعا منه في دنيا الله، ليس بهذا المعنى بخصوصه، ولكن تورع عن أدق ما يكون في أمور وتوسع على أوسع ما يكون في أمور يحرم محض. وقد سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن دم البعوض، فقال: انظروا إلى هؤلاء يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عند البخاري عن أبي نعم قال: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وسأله عن المحرم رجل قال: شعبة أحسبه يقتل الذباب، يعني قال: ما حكم من يقتل الذباب وهو محرم؟ فقال عبد الله بن عمر: أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث في البخاري: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني حسنا وحسينا، ريحانتاي مثنى ريحانة، ووجه الشبه أن الولد يشم ويقبل كما تشم الرياحين رضي الله عنهما. واتفق لي قريب من هذه الحكاية للإمام ابن القيم رحمه الله، كنت في حال الإحرام فأتاني قوم من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسألونني عن قتل المحرم القملة. وكثير من المحققين يضبطها القملة ويحسب أنه أصاب لفظ القرآن، والقمل سوى القمل، القمل دويبة من جنس القراد، إلا أنها أصغر منها، تركب البعير عند الهزال، وشيء أي القمل شيء يقع في الزرع ليس بجراد يأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تخرج. وأما القملة وجمعها القمل الذي أتى هؤلاء يسألون ابن القيم رحمه الله الإمام عنه، قتل المحرم القمل، وهو محرم وهم معروفون بقتل الأنفس والإغارة على الأموال وعلى الحجاج، ثم جاءوا يسألون عن هذا الأمر. أما هذا فحشرة تتولد على البدن عند دفعه العفودة إلى الخارج. قلت يا عجبا، يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي حرم الله قتلها ويسألون عن قتل القملة في الإحرام. والمقصود أن اختلاف شدة الصبر في أنواع المعاصي وآحادها يكون باختلاف داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفها. ويذكر عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه وهو موضوع عليه رضي الله عنه أنه قال: الصبر ثلاثة، فصبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ومن صبر على الطاعة حتى يؤديها كما أمر الله تعالى كتب الله له 600 درجة، ومن صبر عن المعصية خوفا من الله ورجاء ما عنده كتب الله له 900 درجة. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر، وعنه ابن الجوزي في ذم الهوى والديلمي، وضعفه الشيخ الإمام كما في السلسلة الضعيفة، وأدرجه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية. وقال الفضيل في قوله تعالى: سلام عليكم بما صبرتم، ثم قال: صبروا على ما أمروا به وصبروا عما نهوا عنه. هذا أخرجه البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في الصبر، وكأنه جعل الصبر على المصيبة داخلا في قسم المأمور به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال ميمون ابن مهران: الصبر صبران، فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية. هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر له. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا العافية، وأن يرزقنا تمام العافية وكمال العافية ودوام العافية، وأن يرزقنا دوام الغنى عن الناس، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.